بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لقاء اليوم يكون بإذن الله تعالى عن الحجامة. الحجامة تعريفا في اللغة يقال حجم الشيء، أي مص الشيء. حجم الطفل ثدي أمه، أي مص الطفل من هذا الثدي، أو تيجي بمعنى حجم، أي قلل من انتشار واتساع المرض. فقد تقرأ حجامة وقد تقرأ حجم من بتضعيف الجيم. أنا أتعرف عن الحجامة من الناحية التاريخية، يعني نقدر نعنون ونقول تاريخ الحجامة. تاريخ الحجامة هو تاريخ قديم جدا، يعني يرجع إلى العصر الفرعوني أو العهد الفرعوني أو إلى العهد الصيني، ويوجد الآن صراع بين، أو يدعي أهل الصين أنهم أول من اكتشف هذا العلم، يرد هذا الفضل لنفسهم، وأهل خبرة أو الفراعنة من ينادوا بأننا حضارة فرعونية، ينادوا بأن أول من احتجم وأمر بالحجامة كانوا من الفراعنة. الذي يعنينا في هذا أن هذا الطب هو طب قديم جدا، قدمه بيظهر على جدران المعابد، ويعني نقول كلمة معابد كلمة من الكلمات الشائعة الخاطئة، إنها لكن لم تكن أماكن للعبادة ولكن أماكن للكفر والعياذ بالله. فكانت توجد يعني معبد أبو سنبل في أسوان، يوجد على حائط من حوائط هذا المعبد أدوات الحجامة، نقاط عمل الحجامة، الأطباء وهم يؤدوا هذا اللون. وأول كتاب مرجعي يرجع في الحجامة يرجع إلى سنة 1550 قبل الميلاد، في بردية شهيرة تسمى بردية إبرز. البردية للأسف الشديد مسروقة من مصر وموجودة الآن في المتحف البريطاني للعلوم الطبية. الصينيين يقولوا ان اصل الابر الصينية يرجع الى الحجامة، ولهم قصة مدونة عندهم في كتبهم. يقولوا ان الحجامة بدأت بصياد كان يصطاد في احدى شطآن الصين، وكان هذا الصياد مشهور في القرية بانه رجل يعاني من الصداع النصف، حتى انه تداوى كل الادوية في عهده لم يصل له إلى حل، وهو يصطاد فإذا بشيء حاد يقطع قدمه من أسفل، فيذهب إلى طبيب القرية، طبيب القرية يعالجه من هذا الجرح ويسأله عن الصداع الذي كان يشتكي منه، فإذا به يقول ذهب الصداع منذ أن شقت قدمي. فربط الطبيب ما بين شق القدم وإنزاف الرجل، إنزاف بعض الدم والصداع الذي في رأسه. فبدأ بعد ذلك كلما اشتكى مريض من الصداع أحدث له شق طولي في قدمه مثل الشق اللي كان موجود في قدم هذا الصياد، وينزف منه بعض الدم. ثم بعد ذلك بدأ هذا الطبيب يقلل من حجم الشق أو من اتساعه، وتدريجيا مع مرور الأجيال بدأوا يقللوا حتى وصلوا إلى نقطة هي المتحكمة في الصداع، وغرسوا فيها ما يسمى بالإبرة، فنشأ علم الإبر الصينية فيما بعد، وارتباط نقاط بعيدة جدا عن المكان العضو المصاب. يعني ده رجل يشتكي من صداع في رأسه، فإذا بالنقطة المؤثرة تكون في قدمه، وده إن شاء الله نتحدث عنه بالجوانب العلمية للحجامة. ما يعنينا في الحجامة هو أن لها أصل، أصل قبل عهد النبوة. يعني يروي أو تروي كتب السير والتاريخ أن يعني قوم لوط عليهم لعنة الله إن كانوا حتى من خبثهم إن ينتظروا المارة من الغرباء فيقذفوهم بالحجارة حتى يعني تشق الرأس أو تدمى القدم حتى يجرح، وعندما يمر بهم ويأتي إلى القرية يقول أعطنا أجر الحجامة، إحنا حجمناك بالطوب من عن بعد. يعني الرجل يمر، وكان هذا عهد قديم فإنه كان لون من ألوان الطب القديم. ما يعنينا إن هذا الطب الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه في السنة أو في كتب السنة، يوجد أكثر من 79 حديث صحيح يتحدث عن الحجامة. بعض الناس وبعض الإخوة يقولوا لماذا الحجامة الآن؟ لماذا نتحدث عن الحجامة وهي كانت لون من ألوان الطب القديم وانتهت، والآن توجد أنواع كثيرة من الأدوية والمستشفيات والأجهزة العلاجية والوسائل العلاجية؟ نقول الآن لأن الطب عجز على حل ألغاز كثيرة في مجال العلاج. يعني نجد أن الأطباء اللي بينادوا بالطب الغربي يقولوا لا نقف على حل ما يزيد عن 90% من الأمراض الموجودة، سواء لا يدركوا أسبابها وبالتالي لا يعرفوا كيف يعالجوا هذه الأمراض. فبدأت تقوم في العالم بأثره وليس العالم الإسلامي صحوة للعودة إلى الوسائل العلاجية القديمة، أو يسمى بالطب التقليدي، الطب البديل، الطب التكميلي، يسمى بأسماء كثيرة، ولكن هو عودة إلى الأصل لما وجدوا من أن الطب الغربي أو الطب الغير تقليدي يحتوي على مواد كيماوية تضر بالأبدان، ويحتوي على آراء وأهواء للأطباء يعني تجريبية يجربوا في هذا البدن. وجدوا أن في الطب القديم ألوان من العلاجات اللي كان يصفها القدماء ناجعة، ولنا أن نذكر أن كانت أعمار هؤلاء أطول من أعمار الآن. يعني بعض الناس من يغالط الآن من المنادين بالحداثة والعلمانية يقول الطب أطال عمر الإنسان، طبعا كذبوا بهذه المقولة، أن عمر الإنسان مكتوب ومقدر عند الله منذ أن ولد الإنسان وقبل أن يولد، عندما نفخ الملك بأمر من الله بالروح في رحم أم هذا الطفل الجنين يقول يقدر له المولى عز وجل أجل. فلو اجتمع في الدنيا أو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء أن يزيدوا من عمر هذا المخلوق لحظة عما كتب، هذا يخالف شرعنا، إن شريعة الإسلام الأعمار مقدرة، وأن الله هو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. ولكن نقول لهم كذبتم، لأن أعمار الأمم السالفة أو القديمة كانت أطول من أعمارنا كثير. يعني ولنا في ذلك أن نرى أجدادنا، مش هنذكر قصة نوح ليظنوا أنها كانت قصة خاصة بنبي، ولكن نقول أجدادنا منهم من عاش 90 و100 ولم يتعرض لهذا الكم الهائل من الكيماويات وهذه الأدوية الفتاكة. فنقول عودة الغرب أو الشرق إلى الطب القديم أو الطب التقليدي هي عودة للأصلح، لأنهم ملوا ونقول ثبت بالتجربة فشل الطب الغربي في علاج أغلب الأمراض الموجودة. إيماننا نحن المسلمين إن هذا الطب طب من عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه، وإن المولى سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم وقال
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا ونهانا عنه. يسأل سائل فيقول يعني هذا الطب أليس هذا من أمور دنيانا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أنتم أعلم بأمور دنياكم. نقول إجابة على هذا الأخ الذي يعني قرأ من هذا الحديث أننا أعلم بأمور الدنيا، نقول له هذا الحديث جاء ردا على حديث تأدير النخل في المدينة، أن أهل المدينة كانوا يؤدرون النخل. فعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وسألهم عن ذلك قالوا نحن نؤدبر النخل يا رسول الله، قال لو هل لا تركتموها فتركوها فإذا بالطمر أو إذا بالنخيل يطرح شيصا، شيصا هو الطمر اللي ما فيهوش لحم يعني جلد. فعندما قالوا يا رسول الله لم نؤدبر النخل فإذا بالطمر يأتي شيصا، فقال إذا أدبروه وأنتم أعلم بأمور دنياكم. هنا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ هذا الحكم الخاص بحديث آخر، يعني مفهوم الأحاديث يا أخوانا ما نجيش نقول هذا الحديث حديث هذا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا شيء، أن في أدوية كثيرة فيها خير أيضا، ولكن في الإسلام لا يوجد ما يسمى بالحجر على التفكير العلمي أو البحث العلمي أو لا، احنا نبحث في البحث العلمي ونجتهد في كل الوان الطب، ولكن ناخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلاج تكميلي، واحيانا يكون علاج بديل، او في احيانا يكون هو العلاج الوحيد عندما يقف الطب الحديث يقول مكتوف الايدي امام امراض لا يجد لها حل. وإيمانا منا نحن المسلمين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
رب العزة يقول هذا في كتابه الكريم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ما جعل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نرد بهذا نقول عندما يقف الطب مكتوف اليدين أمام لون من ألوان العلاج أو نوع من أنواع الأمراض، هنا نقول دعوا الله سبحانه وتعالى ورسوله نحكمهم في هذا الداء بأن نتداوى بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة في السنة وردت في أحاديث كثيرة، بنقول يزيد هذه الأحاديث عن 70، يعني بالتحديد في صحيح الجامع ورد 79 حديث صحيح يتحدث عن الحجامة. سنسرد بعض هذه الأحاديث ونتحدث عن بعض معاني هذه الأحاديث قبل أن نتطرق للجوانب العلمية للحجامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح خير ما تداويتم به الحجامة. وكأن في كلمة في الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي من جوامع الكلم، كأن في كلمة في الحديث خير دواء، بس هنا نزعت كلمة دواء لمفهوم المعنى خير ما تداويتم به الحجامة. ده دليل ان في خير وفي أخير، يعني في أدوية أخرى تفيد، يعني ما يجيش واحد يقول إن الحجامة هي الدواء الأوحد، هنا في خطأ إنه يتعارض مع أحاديث كثيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حاشا لله إن إحنا نذكر إن هذا الحديث هو الحجامة فقط التي تداوي وننفي دور الطب ودور الجراحات ودور هذا كلام مخالف للسنة، إن كل هذه من الأمور المباحة إلا إذا وجد نص يحرم نوع معين من أنواع العلاج. يعني قربها لأسمعنا وأفهمها. إذا وجدنا مثلا من يقول تداوب الخمر والعياذ بالله، نقول لا، يوجد في الكتاب ويوجد في السنة ما يحرم التداوب الخمر، يبقى احنا كمسلمين يحرم علينا هذا اللون من العلاج. ولكن واحد بيقول في توجد عملية جراحية لهذا الداء، لا نعارض هذا إذا كانت تتبع طبقا لمعايير إسلامية في هذا العلاج. فحديث خير ما تداويتم به الحجامة هو حديث يبين الخيرية، أي أن هذا أفضل من هذا، أفضل من الألوان الأخرى التي نتداوى بها الآن. حديث آخر، أمثل ما تداويتم به الحجامة، أمثل ما تداويتم به الحجامة، يؤدي نفس المعنى. حديث ثالث، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي رواية، وأنا لا أحب أن أكتوي. الحديث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ الحديث بالشفاء، والشفاء هو أمل كل مريض، يعني الشفاء هو الجانب الإيجابي من العلاج، النتيجة الإيجابية من العلاج. إن العلاج ممكن واحد يأخذه حالته، بيكون العلاج على ثلاث أحوال. الحالة الأولى إن المريض الدواء لا يؤثر فيه سلبا ولا إيجابا، يعني زي ما أخذ الدواء زي ما خرج من الدواء دون أي تحسن. الصنف الثاني إنه بيأخذ الدواء يصح به فيشفى. الصنف الثالث هو أن يأخذ الدواء فتزداد حالته سوء. فالصنف اللي كل مريض بيأمل ويحلم به هو أن يشفى بهذا الدواء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحدد لنا الشفاء في ثلاث، شربة عسل، وشربة العسل تحدثنا فيها من قبل ولكن نكرر الفائدة، هو أن يخلط العسل بالماء ويشرب، وهذا كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرطة محجم وهي الحجامة، لها تشريف وإخراج دم من أجزاء معينة من الجسم. وكي بالنار، معلوم أن كي بالنار هو آخر وسائل الطب، وهو يستفاد منه في كثير من الأمراض العظام، يعني في أمراض لا تشفى إلا بالكي. لذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعطي هذه الفائدة لصحابته ولنا بدأ بأسهلها وهي شربة العسل، ثم يتدرج بشرطة المحجم، ثم بالكي بالنار. وعندما نأتي بالكي بالنار من رحمة الرسول بالأمة إنه لا يحد لهم أن يعذبوا بهذه النيران. ولكن نجد أمراض كثيرة مستعصية لا تبرأ إلا بكاية النار. لذلك الحديث يقول الشفاء في ثلاث، يعني شمل الشفاء كي النار أيضا. لذلك نجد بعض الأمراض زي الزوائد الجلدية المعروفة باسم الصمتة اللي تطلع دي، يكويها بالطور الجلدية، بعد ما ينزلها لازم يكوي موضعها عشان لا تتكرر ما تطلعش ثاني. أو التهابات عنق الرحم عند النساء كثيرا ما تتداوى بأدوية كيميائية ولكن لا تصح بها إلا حتى تكوى. وبعض الأمراض الأخرى يعني ليس المجال هنا للتفصيل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أمر بكي أحد الصحابة، يعني فتح له وريد وأمر بكيه على هذا الوريد المفتوح. وده دليل أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول لا يحب لنا أن نكتوي، أن احنا نطرق الكي كأول باب من أبواب العلاج، ولكن نحاول محاولات قبل هذا حتى أن الإنسان يصل إلى مرحلة لا ييأس من روح الله ولا من رحمة الله ولا من الشفاء من المرض، ولكن يصل إلى النوع الشديد في العلاج وهو الكي. ورد أيضا حديث في صحيح الجامع، حديث المعراج، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليلة أسري بي كلما مررت على رهط من الملائكة نادوا يا محمد مر أمتك بالحجامة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يا محمد عليك بالحجامة. مر أمتك بالحجامة وهو فضل من الملائكة، الملائكة أهدت الرسول عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة لأنها نصيحة من الله عز وجل، نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تحتجب وهنفهم في الجوانب العلمية لماذا ينبغي على كل مسلم أن يحتجب، لأن الحجامة توجد فيها فوائد عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أثنى به على الحجام، يقول: نعم العبد الحجام، يذهب الدم ويجفف الصلب ويجلو البصر. يعني الثناء على الحجام: نعم العبد الحجام اللي بيقوم بعمل الحجامة، يذهب الدم ويجفف الصلب ويجلو البصر. وفي حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم على الأخدعين والكاهل، أو الأخدعين والكاهل. الأخدعين هو منطقة أسفل الرأس، التقاء الرأس مع العنق على جانبي الرقبة، في المسافة بين الرأس والعنق. أما الكاهل هو عظمة بارزة أسفل العنق من الخلف، كلنا نقدر نحس هذه العظمة، دي تسمى الكاهل. وهنا يعني كثير من الناس يقول: يعني أخذت الموضوع على كاهلي، أي أن أنا تحملت على فوق رقبتي، يعني شلت هذا الأمر على الرقبة. هنرجع لحديث الكاهل والأخدعين في الجوانب العلمية، ولكن يعني نعرف المواضع اللي الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم عليها. إن في بعض الإخوة يقولوا إنه لم يحتجم إلا على الكاهل لعدم بلوغهم هذه الأحاديث، وهي حديث صحيح. ولكن في حديث آخر ورد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به. الصداع اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام كان من الشقيقة، ده الصداع النصف، فاحتجم وهو محرم. طبعا في أبواب الفقه في الإحرام أن الرسول يحتجم ويحلق الرأس وهو محرم، هنا تدخل في باب الضرورات، أن هو ضرورة له أن يتداوى، وإن كان محرم هيقص هذا الشعر، ولكن الضرورة تبيح هذا المحظور من محظورات الإحرام. وفي البخاري ورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو طائر. وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بملل في وركه من وفء كان به. ملل هي بلد بين مكة والمدينة، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وركه. الوفء هو الكدمة، احتجم لوجود كدمة في وركه صلى الله عليه وسلم. واشتكت أم سلمة رضي الله عنها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فحجمها. البعض الرواه يقول أن أبو طيبة كان أخ لها في الرضاعة، والبعض يقول أن ما دام وجود الرسول عليه الصلاة والسلام في وجود الرجل يعني يجوز للمرأة أن يحجمها رجل، والبعض يقول أنهم أمهات المؤمنين، يعني جاز لها أنها يحجمها أي رجل، أنها أم من أمهات المؤمنين، فتعتبر بالنسبة له إيه من المحار. فالأمر يعني في آراء كثيرة للعلماء في هذا. توجد أيضا آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يحتجموا في أوقات كثيرة. ليه بنقول الصحابة والتابعين؟ لأن الصحابة فعلهم فعل الصحابي أنهم كانوا أقرب الناس لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل هؤلاء الصحابي وفعل حجة لنا، لأنهم هم الذين تعلموا مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ونجد أيضا أن هارون الرشيد رحمه الله كان كلما غزا أمر بالحجام فحجمه، ثم عندما يسأل أبك علة كان يقول: لا، إنها أقوى لي عند الطعم، أي أن الجسم يكون متأهل لهذه الأحوال لخروج الدم. هنا يطرح سؤال الحجامة: من يقوم بعمل الحجامة؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان بيقوم بعمل الحجامة هو حجام، أي أنه رجل متخصص في هذا الفعل. في عهدنا اللي يقوم بهذا العمل هو طبيب دارس. بنقول طبيب دارس تشجيعا للأطباء على العودة للسنة والعودة إلى الطب النبوي وللعودة لهذا العلم الذي أخذه الغرب والشرق منا، حتى أنهم تفوقوا في هذا الجانب. يعني منهم من صنع الأدوات والأجهزة اللي بتقوم بعمل الحجامة، ومنهم من أخرج أبحاث كثيرة. يعني آخر الأبحاث اللي طلعت سنة 2002 العام الماضي ما يزيد عن 40 بحث فقط موجودين على شبكة المعلومات الإنترنت، مش موجودين في الأبحاث العادية، لا موجودة في الأبحاث الطبية. يعني الأطباء يعرفوا إنما بيخشوا يبحثوا في حاجة اسمها باب ميد، باب بي يو بي ام اي دي، باب ميد دي للباحثين الأطباء. الباحثين الأطباء لو دخلوا 2002 وكتبوا كابينج ثيرابي تي يو بي بي اي ام جي ثيرابي تي اتش E R A P Y كابينج ثيرابي، لو دخلوا هنا 40 بحث في عام واحد قاموا به أطباء غير مسلمين. لو تخيلنا جميعا أن الغرب الآن بيأتي بهذا والشرق يأتي بهذا العلم، وهذا العلم لا يزال لا يدرس حتى وقتنا هذا في كليات الطب، وإن كان الآن في جهد طيب ظهر العام الماضي في إحدى الجامعات السورية وهي جامعة دمشق، إن أجروا بحث قام به 11 طبيب أستاذ من الجامعة وأجروا في مختبرات. نحن يعني ندعو الله لهم بالتوفيق والثبات وأنهم يدوموا على بحث كل هذه الأمور، لا نبحثها لكي نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام صدق فهو الصادق دون بحث، ولكن نبحثها كي نقول كما قال إبراهيم عليه السلام:
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا على هذا الهدي، فكل باحث يبحث في هذا المجال لا ليبحث فيقول خطأ أو صواب، هو صواب، ولكن كي نرى هذا الصواب نرآه رؤى العين، رؤى العين حتى نتيقن، فيكون يكون المؤمن قلبه مطمئن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه مقدمة عن الحجامة وعن الجوانب التاريخية لها. إن شاء الله نتحدث في لقاء قادم عن الجوانب العلمية للحجامة وتأثيراتها على جسم الإنسان. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم زدنا علما، اللهم وفقنا لطاعتك وللعمل بما يرضيك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.